الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أرسل الله جل وعلا يونس إلى أهل نينوى من الموصل بالعراق، فدعاهم إلى الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، وبدل لهم النصح وبلغهم رسالة ربه. ولما لم يكن يونس عليه السلام من أولي العزم من المرسلين، لم يتحمل ما يتحمله أولو العزم من الرسل من الصبر على تكذيب قومه له وإيذائه. وقد أشار الله جل وعلا إلى أن قومه أغضبوه، وأنه أحس منهم الكفر، فتهددهم بعقوبة من الله جل وعلا تحل بهم إن لم يؤمنوا به، وبدأت أمارات العذاب تظهر في جوهم، وأخذت مقدمات العذاب تتجه نحوهم. فظن يونس عليه السلام أنه قد أدى ما عليه من أعباء الرسالة، ما دام قد أوضح لقومه الطريق وعرفهم صراط الله المستقيم، وحذرهم من أسباب سخط الله وغضبه، وأن الله تعالى لن يضيق عليه إن هاجر من أرض قومه، وأن له أن يذهب حيث شاء. فاتجه نحو البحر وركب سفينة مشحونة، ويظهر أن أهل السفينة عندما رأوه وشاهدوا ما علاه من الوقار والبهاء لم يحاولوا رده عن ركوب سفينته، غير أن البحر لما هاج اضطر ركاب السفينة إلى تخفيف حمولتها من الركاب، فعملوا قرعة ليلقوا في البحر من تقع عليه القرعة، فكان يونس عليه السلام من المدحضين، أي ممن وقعت عليه السهام، فألقي في البحر وهو في كربه وغمه وهمه الذي فارق عليه قومه، فهيأ الله جل وعلا له حوتا فابتلعه الحوت، وصان الله تبارك وتعالى يونس من أذى الحوت، فلم يكسر له عظما ولم يخدش له لحما، وإنما صار بطن الحوت كالسجن المؤقت، وأحاطت به ظلمة بطن الحوت داخل ظلمات البحر. فصرخ يونس ينادي ربه متوسلا إليه بكلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، ومن أجلها أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجلها يقام سوق الجنة والنار. وقد نزه الله تعالى كل من كان من الموحدين عن كل أثارة من الشرك، فنزه يونس عليه السلام ربه تبارك وتعالى عن كل نقص، واعتذر إلى الله جل وعلا من فراره من قومه: سبحانك تنزيها لك يا ربنا من كل نقص. وقال يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله له ونجاه من الغم، فأسرع الحوت إلى شاطئ البحر وقذف بيونس في العراء، وهو مريض من شدة ما أصابه من الهول والكرب والهم والغم. وأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين، واليقطين هو ما لا ساق له من النبات، ويقال لحمله القرع أو هو الدباء، وهو نوع من القرع. وقد ذكر العلماء في حكمة إنبات اليقطين على يونس عليه السلام أن ورق شجر القرع في غاية النعومة، وأنه كثير وأنه ظليل ولا يقربه الذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيئا ومطبوخا، ويؤكل بقشره ويؤكل ببزره أيضا، وفيه نفع كثير، وفيه تقوية للدماغ وللبدن إلى غير ذلك. ولذلك أثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يقول أنس رضي الله عنه: لما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصنيع، وهو أنه يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقد رد الله تبارك وتعالى ليونس كمال صحته، وأخبره بأن قومه آمنوا لما رأوا عذاب الله متجها نحوهم، وأن الله قبل منهم إيمانهم وكشف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وأمر الله تعالى يونس عليه السلام بالرجوع إلى قومه والاستمرار في توجيههم إلى صراط الله المستقيم. فرجع إليهم يونس عليه السلام وكانوا أكثر من 100,000 إنسان، وقد أفاض الله عليهم من الخيرات والبركات، فعاشوا آمنين في ظل شريعة الله التي بعث بها يونس عليه السلام. وقد ذكر الله جل وعلا جوانب من قصة يونس عليه السلام في مواضع من كتابه الكريم، وقد ذكر في كل مقام منها مقاله الذي يناسبه. فذكر في سورة سميت بكمالها سورة يونس أنه امتن على أمة يونس بمنة تفردوا بها من بين الأمم السابقة، وأنه سبحانه استثناهم بها من قاعدة أن من آمن من الكفار عند رؤية العذاب لا ينفعه إيمانه. القاعدة أن من آمن من الكفار عند رؤية العذاب فلا ينفعه إيمانه. استثنى الله تبارك وتعالى قوم يونس من هذه القاعدة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. هذه هي القاعدة. استثنى الله تبارك وتعالى أمة يونس من هذه القاعدة، فإنهم عندما رأوا مقدمة العذاب مقبلة عليهم آمنوا بالله وصدقوا يونس عليه السلام. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فهذا مقام وناسبه ما ذكر فيه. وفي سورة الأنبياء يقول الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فقوله تعالى وذا النون أي واذكر في المرسلين صاحب النون، والنون الحوت، والمراد به يونس عليه السلام، فقد لقبه الله تعالى بصاحب النون وبصاحب الحوت لالتقام الحوت له ورحمته به وملازمته له فترة من الزمن. صاحب الحوت، صاحب النون، الصحبة لا بد فيها من الملازمة فترة من الزمن، وكذلك لا بد فيها أي في هذه الصحبة من طول أمد فيما يكون فيه التشاكل، كما يقال لصاحب القرآن صاحب القرآن، وكذلك أصحاب الجنة. فكذلك في ما ذكره الله تبارك وتعالى بالنسبة ليونس عليه السلام، وذا النون يعني وصاحب النون وصاحب الحوت، وكذلك صاحب الحوت. خلصه الله تبارك وتعالى من الغرق حين طرحه الحوت على الساحل، وقوله تعالى إذ ذهب مغاضبا أي فارق قومه وهو ممتلئ من الغضب عليهم لكفرهم به وتكذيبهم له، فهو غاضب عليهم وهم عليه غضاب. يقول تعالى إذ ذهب مغاضبا، فهنا مفاعلة، والمفاعلة لا بد أن تكون من طرفين، فهو غاضب منهم وهم منه غضاب. قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أي فحسب أن الله تعالى لن يضيق عليه إذا فارق قومه الكافرين بعد أن بلغهم رسالة ربهم ونصح لهم. وكان هذا الذي صنع من ذهابه مغاضبا تاركا قومه، كان هذا عن اجتهاد منه عليه السلام. فمعنى نقدر نضيق على حد قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فيقدر في مقابلة يبسط، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وكذلك قوله سبحانه إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. فلا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن يقدر هنا بمعنى يستطيع، فإن أحد المؤمنين من غير الأنبياء لا يخطر ببال الواحد منهم أن الله يعجز عن شيء ولا يستطيعه، لأنه تعالى على كل شيء قدير. إذن وهذا قول من الأقوال في معنى هذه اللفظة القرآنية الشريفة يقدر، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، وأن الله سيدله خيرا منهم وأنه قد أدى ما عليه. وكان هذا من يونس عليه السلام على اجتهاد، وكان هذا على خلاف الأولى، لأنه إنما كان خروجه عن قومه لا بأمر ربه، وهنا وقعت المؤاخذة له عليه السلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.